بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نسألك جل وعلا أن توفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح وللرزق الطيب وللتوفيق الدائم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل صحيح أن دعاء ختم القرآن بدعة؟
طيب،
إذا ظهر شعر رأسي أمام محارمي بالخطأ هل علي شيء؟
شعر رأسك أمام؟
محارمي من الرجال.
محارمك ولا غير محارمك؟
لا، محارمك.
أخوك مثلا؟
نعم.
وأنتم تغطون شعور رؤوسكم أمام إخوانكم؟
نعم.
سبحان الله. طيب، السؤال الثالث.
قبل أمس في سنة الظهر بعد دعاء الاستفتاح وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شرعت في قراءة آية الكرسي ثم انتبهت وقرأت الفاتحة، ما أعرف هل أشرب السهو أم لا؟
كيف فعلتي هذا في سنة الظهر؟
البعدية. نعم،
يعني كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت. نعم، تفضل.
آية الكرسي قبل الفاتحة.
قبل الفاتحة.
نعم، انتبهت وقرأت الفاتحة.
نعم، إن شاء الله.
وما عرفت هل يجب علي سجود السهو أم لا.
نعم.
السؤال الأخير، ما معنى الدخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه؟ هل تعني دخل على نفسي بالحسنات أم ماذا؟ وما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ريم.
أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أنا زمان يعني لما كنت موسوسة كنت أصلي الصلوات بنية إعادتها، بس بعدين أهدأ منه، يعني أهدأ من الوسواس وأتجاهل، هل علي إعادة الصلوات التي كنت أصليها بنية فالإعادة لاحقة؟
كنت تقضين الصلوات؟
إيه، أنا كنت أدخل في الصلاة بعدين بنية إني أقضيها من جديد، بس أنا كنت موسوسة.
إيه، يعني أنت لما تدخلين الصلاة تنوين بأنك هذه الصلاة تصلين هكذا عشان تقضينها بعدين؟
إيه، كنت توسوس، هذا كان في حل وسط. إيه، السؤال الثاني.
إيه،
أنا كنت أعرف إن وقت العشاء، يعني أنا من يوم صغير كذا كنت أعرف إن وقت العشاء ينتهي 12، وكنت أصلي أحيانا 11:20 كذا، 11:20 وحين الساعة 10، والحين قرأت إن هي تقريبا وقت العشاء من 11:30 ويمكن وإلى 12، وأنا كنت جاهلة هل علي اسم كذا ومحاسب
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت آخر كان كنت يعني قرأت إن كفر بعض العلماء كفروا اللي يأخر الصلاة عن وقتها، فأنا يوم كنت أوسوس كنت أول شيء أصلي بعدين أرجع أوسوس بعدين أعيد الصلاة، هل هذا يدخل ضمن تأخير الصلاة بدون عذر؟ وهل يعني أنطق الشهادة وكذا؟
طيب يا ريم. ريم سبحان الله صوتها صوت أمل، ونفس موضوعات أمل، ما أدري هي ولا غيرها. طيب، نعم. طيب، الأخ علي من السعودية بارك الله فيه سأل عن صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا على صلاتين فقط، يقول هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا صح يقول كيف يكون توجيه الحديث؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذا الحديث، جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فبايعه على الإسلام على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وهذا الحديث مختلف في إسناده، فذهب فريق من أهل العلم إلى ضعف الحديث، وذلك لوجود الصحابي المبهم، فقالوا بأن الحديث ضعيف. وإذا كان الحديث ضعيف لا شك بأنهم يعني أعانون على أننا نتوقف عند هذا الحد وكفونا المؤونة. القول الثاني بأن قالوا بأن الحديث حديث صحيح، ويعني جهالة الصحابي لا تضر، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولذلك قالوا بأن جهالة الصحابي لا تضر والحديث صحيح، فإسناده إسناد صحيح. وإذا قالوا بصحة هذا الحديث فما التوجيه كما طلبت؟ التوجيه يكون أولا ذكروا مجموعة أوجه. الوجه الأول قالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على أمته وفق المصلحة، فقالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يوحي إليه. القول الثاني قالوا لا، هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو عام. كيف عام؟ قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد التدرج معه، تدرج معه بحيث أنه يسلم أولا، وإذا أسلم تدرج معه، يعني مثل ما جاء في وفد ثقيف أنهم قالوا لا نتصدق ولا نجاهد كما عند أبي داود في سننه، فقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولذلك قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلموا تصدقوا وجاهدوا. فهذا الذي قصده عناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الوجه الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد التدرج كما هي قاعدة الشريعة في مسائل التدرج في الأشياء. المسألة الثالثة أو الوجه الثالث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن هذا الرجل إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه سجزما يعني يصلي الصلوات الخمس ويحافظ عليها ويحافظ على بقية أركان الإسلام. وهذا يا علي سبحان الله مجرب مع المسلمين الجدد، فتجد بعض المسلمين الجدد يقول لك لا أنا مثلا ما أريد أن أختتم، مثلا يقول ما أريد أن أختتم، نقول أسلم. فإذا أسلم ذهب بنفسه هو طوعا ذهب بنفسه يبحث عن من يختنه. كذلك قد يكون عند بعض الكبائر يقول أنا ما أترك مثلا شرب الخمر، يقال أسلم. فإذا أسلم خالطت بشاشة الإيمان قلبه، خالط الإيمان قلبه، سبحان الله ترك هذا الشيء، ترك هذا الشيء. هناك وجه آخر يا علي بارك الله فيك، يقول العلماء بأن هذا إنما كان في أول الأمر، وبعضهم يقول كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كما ذكرت، وأما بعد ذلك فلا يقبل منه، يعني لا يقبل منه أن يصلي صلاتين فقط. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم أو السلطان أو ولي الأمر أو من يتولى مثلا يعني توجيه الذين يريدون الإسلام وينظر في أحوالهم، فإذا مثلا رأى منهم أنهم لا يستطيعون إلا صلاتين مثلا يقبل منهم الإسلام، ثم بعد ذلك يأمرهم بالصلوات الخمس، يأمرهم بالصلوات الخمس. حتى قال بعض العلماء في وجه آخر بأنهم يلزمون بذلك بعدما يدخلون الإسلام، فإذا أسلموا ألزموا، إذا أسلموا ألزموا. فهذه الأقوال التي ذكرها العلماء حول هذا الحديث لمن صحح إسناده بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل عن دعاء ختم القرآن، تقول هل هو بدعة؟ كريمة بارك الله فيك، أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء معينا لختم القرآن، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن دعاء معينا لختم القرآن. وما هو موجود الآن في بعض المصاحف من دعاء الختم في آخر المصاحف هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا وضعه يعني تضعه المطبعة أو الناسخ مثلا، هم الذين يضعون مثل هذا الدعاء. الأمر الثاني بالنسبة للدعاء إذا ختم الإنسان القرآن هل يدعو أم لا، ثبت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يدعون يعني جمع من الصحابة إذا ختم جمع أولاده وأهله ودعا، فدل هذا على أن الدعاء ختم عند دعاء عند ختم القرآن لا حرج فيه. لكن هل يقال بأنه سنة؟ من أهل العلم من يقول ليس بسنة، لا يقال بأن هناك سنة أو دعاء ختم القرآن سنة. ومن أهل العلم من يرى بأنها أمر مستحب، لأن الصحابي ما يفعل هذا من قبيل رأيه إلا أن يكون قد فهم هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك يظهر بأن دعاء ختم القرآن عند ختم القرآن لا بأس به، يدعو الإنسان لنفسه ولغيره، وإذا جمع أهله لا بأس أن يدعو بذلك، يعني يجمع أهله ويؤمنون على دعائه، ما يدعون بصوت جماعي، لا، يؤمنون على دعائه، لا حرج لثبوت ذلك عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بهذا جمع أيضا من أهل العلم الأكابر، قالوا بأنه لا بأس بدعاء ختم القرآن، لكن لا يعتقد الإنسان أنه إذا ختم القرآن في الصلاة مثلا في قيام الليل أن هناك سنة وهي دعاء ختم القرآن وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبت عنهم أنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن في غير الصلاة، يجمعون أهل، يجمعون من حولهم ويدعون الله تعالى بما يتيسر لهم. كريمة تسأل تقول إذا ظهر شعر رأسي أو بعض شعر رأسي أمام محارمي هل علي شيء؟ يا كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتوفيقا واستقامة. والله أنا تفاجأت من السؤال، يعني لأنه جرت العادة بأن الأخت تظهر شعر رأسها أمام إخوانها، لأن الله تعالى يعني أباح ذلك، ولذلك الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فأخوك وابن أخوك وابن أختك مثلا، وحتى ابن يعني ابن زوجك، فيما لو إذا تزوجت مثلا لزوجك له ابن، هذا محرم عليك على التأبيد، فليس عليك شيء يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. فإذا كان عندكم عادة على أن المرأة ما تظهر شعرها أمام إخوانها، فينبغي أن تصحح هذه العادة. أنا لا أقول والله يعني اكشفوا شعوركم أمام إخوانكم، لكن جرت العادة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والأخت تظهر شعر رأسها أمام أخيها وابن أخيها وابن أختها مثلا، كما أنها تظهر شعرها أمام والدها بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول أنا يعني في سنة الظهر قبل بعدما كبرت، تقول شرعت في قراءة آية الكرسي ثم انتبهت وعدت وقرأت الفاتحة ثم أكملت، هل يجب علي السجود سهو؟ كريمة بارك الله فيك، من تدارك الركن في محله فلا يسجد للسهو، من تدارك الركن في محله لا يسجد للسهو. فأنت نسيت الفاتحة في القيام وأنت قائمة، نسيت الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح قرأت آية الكرسي ثم انتبهت رجعت وأتيت بالفاتحة وكملت، ما عليك السجود سهو بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما معنى البخيل الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي؟ أختي كريمة بارك الله فيك، نعم صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل على محمد. والعلماء ذكروا يعني مجموعة من الأقوال محصلها أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وقربة، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله بها عشرة، والله عز وجل يضاعف الحسنات، يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك هذا الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويترك الصلاة عليه لا شك بأنه بخيل، فهو قد بخل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبخل أيضا بهذا الأجر
فهو يعني إذا أتينا إلى حال هذا الذي لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، فهو محروم من جهتين، محروم من جهة العبادة والطاعة والتقرب إلى الله بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله بالصلاة عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وبخير أيضا بما ينتج عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثواب والأجر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولذلك شبهه بالبخيل لأن البخيل ممسك، البخيل يمسك المال، كذلك الذي إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه فهو ممسك لسانه عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبخيل أيضا قد فرط في أجر الصدقة، فالصدقة فيها أجر عظيم، فالله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كذلك هذا البخيل لما ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عليه الثواب والأجر، كما يذهب على الممسك ماله، الممسك ماله يذهب عليه الأجر، كذلك هنا يذهب عليه الثواب. فالصلاة واحدة بعشر صلوات والحسنة بعشر أمثالها، فلذلك هذا هو البخيل. أما أفضل الصيغ فمن أهل العلم ذهب إلى أن أفضل الصيغ هي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أهل العلم من قال أفضل الصيغ هي أن يقول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيأتي بالسلام مع الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي وسلم على محمد. عموما الصيغ كثيرة ولله الحمد، ويعني إذا أتى الشخص بأي صيغة من هذه الصيغ فقد أتى بالقدر المشروع. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
آمين. آمين.
والله عندي بعض الأسئلة شيخ.
تفضل.
اللهم إنك عفو تحب العفو في العشر الأواخر، هل جائز نقولها في كل وقت ولا في الصلاة ولا أوقات الإجابة ولا ما أنا نقول حتى في الصلاة التراويح نقول فهمني لي أنا.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني دائما حتى على الصدقة الجيران والجروب الأقارب أخواتي معناها قلت لهم إني من عندي قلت لهم إيش رأيكم تديروا بداية رمضان لنهاية رمضان تديروا شقاقة يتلموا فيها فلوس في نهاية رمضان تعطون مساكين الفقراء أي واحد من هذه جائزة ولا في من قال لي ريال.
كيف أختي سامحيني شوي الصوت من عندك فيه صعوبة في السماء، تقولي لي أنت حثيت الناس على الصدقة؟
أيوة على الجيران والجروب الأصدقاء، معناها قلت لهم شو رأيكم تديروا مبلغ معين بداية رمضان لنهاية رمضان
إيه؟
معناها بعدين تعطوه للمساكين للفقراء اللي تبوا تعطوه لهم، مش هذا في مجال لي هذا رياء معناها هل هذا أجر عندي فيه ولا إثم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث عندي بعض ديون لها عامين هيك، وأنا عندي راتب التقاعد وجوزي أنا عندي راتب بسيط جدا، أنا أحيانا تصدق أنا باليسير ونكرم في بعض أقاربي وجيراني، أنا قلت ربما هذا إهمال يرجع التقصير في إهمال الديون أنا ترجيحها.
كم لها الديون من عامين؟
من عامين بتحول.
طيب ما تستطيعين السداد؟
والله سددت، إحنا عندنا سيارة بعناها خلصونا في نصفها والباقي ما شبوا يخلصونا الناس وكنا حكمنا لله قلنا خلصونا باين وخلصونا تكلمنا مرة واثنين ثلاثة قلنا مبش يرجعوا.
ولهذا قلنا واللي اقترضت منهم يطالبونك الآن؟
لا قلت لك أنا عندنا سيارة بعناها لأساس نبوا نرجعوا بها ديوننا أقارب من جوزي ونبعنا لهم سيارة أعطونا المبلغ الأول وبعدين معاش رجعوا لنا الفلوس.
ما رجعوا إيش الفلوس؟
ما رجعوهم الناس عقاب الحق سيارتنا معاش رجعوهم لنا.
يعني أنت بعت السيارة وما عطوكم قيمتها؟
لا ما أعطوني السداد حق كل منها، لهذا أنا قعدت ما أنا قعدت كتي قعدت درس.
يعني أختي الفاضل أنت الآن تقبل عليك ديون وما سدتها كلها ومتخوفة من هذا الشيء، هذا قصدك يعني؟
أيوة، وأنا قلت لك أني بعت طيارة على أساس بالرجع بها ديوني.
أيوة إن شاء الله.
إن شاء الله ما رجعوني. وبنقول لك السؤال الرابع إن شاء الله، أنا أحيانا في ناس تظلم فيا من جيراني من أقاربي، وأحيانا لما نفضل في قلبي لإخواتي ولصاحباتي، هل هذه تعتبر غيبة ونميمة؟
كيف يعني؟ ما فهمت هذه كيف عفوا؟
معناها أحيانا يجرحوا فيا بالكلام، هيك في كلمات يقولوا لي فيها يجرحوا فيا بها، معناها نقعد كامتتها في صدري بعدين نبقى نحكي فيها.
يعني كلام في صدرك ما طلع على لسانك؟
لا والله يطلع فيه لإخواتي، نبدأ نحكي نقول لهم هذا قال لي وهذا قال لي.
إيه كلمتي أخواتك قلتي مثلا جيران عملوا كذا وكذا؟
إيه مثلا يقولوا لي يجرحوني بالدوة، يجرحوني بكلمات.
إيه. يعني قصدك تقول أنا أحيانا تصدر مني شكوى أو كلام على جارتي على قريبتي مثلا أتكلم مع أخواتي؟
إيه قلت لك يظلموني بحقي في حقي.
يظلمونك؟
أيوة
إن شاء الله. طيب يا أختي أمة الله،
هذه معناها هل هذه هي تعتبر، هل تعتبر هذه مع غيبة ونميمة؟
طيب
كيف نتخلص منها إذا كان في مجلس فيه غيبة ونميمة؟ كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ يعطيك الصحة والعافية، من زمان ما اتصلنا بك.
الله
يعافيك.
حياك الله يا محمد.
البيض غينا من يقطع المال احنا عالتنا من الزحمة.
الله يحييك، تفضل يا محمد.
ثلاثة سيلة علي طال عمر الثلاثة
محمد.
اي نعم.
تفضل طال عمرك.
طال عمرك عندي ثلاثة سيلة.
تفضل.
السؤال الأول، عندي سورة في القرآن سورة القصص، أن الله لا يحب الفرحين، أبا أعرف هاي كذا أن الله لا يحب الفرحين، فابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة
إن شاء الله.
السؤال الثاني، قال عمرك عندي بنت شربت دواء شراب، يعني ما بها شراب.
نعم.
قبل الأذان، فشربت الدواء قبل الأذان وصارت تضرب معجون، فقالت بضرب معجون وبيا أشرب الماء علي، هي تشرب المعجون يعني تضرب المعجون كذا وأدن الأذان، وأدرت المعجون يا تشرب والأذان يتم يا تشرب الماء، هل عليها شيء؟ هاي قالت والله، قال لي عادي. قلت لها لا أنا ما عادي، لأن الشيخ قال لي جاء سمعت يقول يوم أنا في حرقة تكمل والأذان يتم، لكن هاي ما سمعت أنا، بسمع الشيخ وخبره وبشوفه شرب
عليه. يعني في لما سمعت الأذان شربت، ها؟
يوم ودرت المعجون ويا تشرب الماء على
إيه؟ مع بداية الأذان.
مع بداية الأذان، الأذان بعد ذلك الحين ينتهي.
طيب السؤال الثالث.
طال عمرك، عندي مال العزاء، يوم ناس يموت عندهم حاجة يعزوها في المسجد أو في شفنا هذه خيمة يصير يعزوها، إحنا قلنا للجماعة كثير من عزين بال الخيمة، قالوا لا، قال الرسول يعني ما يشير عز عزهم أول باقي عند التربة، فهل هذا غلط؟
كيف يعني العزاء أنتم في المسجد أو في الخيمة؟
أيوة.
وبعدين؟
المسجد نسلم على أهل العزاء وخلاص، يوم ما نلحق عليهم في المزبرة.
أي يعني إذا ما لحقتم عليهم
هذا، لا إحنا ما نسير مديك الحين إلا يوم في العزاء، هذا في المقبرة بس نسير لهم، ولا في الخيمة ولا المسجد ما نسير لهم، هذا أبغى هل هذا صح؟
يعني هم يقولون ما يصير في المسجد والخيمة، ها؟
إيه يصير بس نعديهم في المقبرة.
المقبرة. طيب يا محمد أبشر.
يعطيك الصحة والعافية سامح.
مرحبا أخوي محمد، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. كريمة من انتهينا من كريمة، عندي ريم من السعودية. طبعا ريم عندها وسواس ريم، وتقول كنت إذا أردت أن أصلي أنوي بأني سأقضي هذه الصلاة، وأيضا عندها مشكلة في صلاة العشاء، تقول كنت أعرف بأن صلاة العشاء الساعة 12 تنتهي، كنت أصلي 11 و 20 دقيقة وبعدين من 11 و 20 إلى 11 و 30، وتقول كنت جاهل هل علي شيء. وتقول أيضا بأن العلماء يكفرون من يؤخر الصلاة عن وقتها، وهل هذا إذا حصل مني أكون قد كفرت، شيء من هذا القبيل. يا ريم لعلك استمعت إلى جوابي للأخت أمل، إلا أن تكوني أنت أمل الله أعلم، لكن عموما أنا الأخت أمل نفس طريقتك ونفس ما تعاني ما تعانينه وهي تعانيه، أعطيتها نصيحة طويلة ويعني شاملة لكل ما يتعلق بمثل هذا الأمر، لكن عموما ما يمنع هذا أنني أجيبك. بالنسبة لسؤالك الأول، أنت قلت بأنك موسوسة، وإذا دخلت في الصلاة تقولين سأقضي هذه الصلاة، إذن صلاتك صحيحة لوجود الوسوسة، فصلاتك صحيحة ولله الحمد، ولا تلتفتين إلى مثل هذا الوسواس، وما كنت تصلينه أصلا هو الفرض، وما كنت تعيدينه يكون سنة. لماذا؟ لأن عندك وسواس، ولذلك الشيطان هو الذي يعني ربما دفعك إلى مثل هذا الأمر. ما يتعلق بصلاة العشاء، صلاتك صحيحة ولله الحمد، سواء صليتها الساعة 11 أو 11 ونصف أو الساعة 12، بل أقول لك يا ريم أقول لك بأن من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى الفجر، إيش رأيك؟ يقولون يمتد وقتها إلى الفجر، وأنا أقول هذه لك أنت خاصة عشان تفهمين أنك أنت ما عندك مشكلة، مشكلتك فقط مع وسوسة الشيطان، واضح؟ أما ما يتعلق بقضية أن بعض العلماء يقول بأن من أخر صلاة عامدا متعمدا عن وقتها كفر، طيب عندنا جمهور العلماء يقولون ما يكفر، إيش رأيك؟ جمهور العلماء يقولون ما يكفر، رحت لهذا العالم بس وتركت جماهير أهل العلم، هذا دلالة على أن عندك مشكلة أنت والوسواس مسيطر عليك، ولذلك بنتي بارك الله فيك أترك الوساوس، استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم كثيرا، اعص الشيطان، كلما جاءك الوسواس اعصيه، يعني يقولك الشيطان كذا عانديه، لأن مع الوقت الشيطان ينهزم ويذهب. ارقي نفسك الرقية الشرعية بارك الله فيك، اهتمي بالرقية الشرعية، حرصي على طلب العلم الشرعي، عيشي واقعك الموجود الآن اللي يعيشه كل الناس، والدتك وخواتك وجيرانكم وقريباتك فقط، وكل هذا اللي ذكرته ما له أساس، كل هذا اللي ذكرته ما له أساس، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن دعاء إن الله عفو يحب العفو، أو تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تقول هل هذا أقول في وقت معين أو تقول أنا ملتزمة فيه في هذه العشر؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أقول إن أنا أدركت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تلتزم هذا الدعاء في العشر الأخير من رمضان. وقال بعض العلماء من السلف بأنه لو التزم الإنسان هذا الدعاء طوال العشر لكان مناسبا، لأن هذا الدعاء دعاء عظيم، دعاء عظيم، هو أن يسأل العبد ربه جل وعلا أن يعفو عنه، فإذا عفى الله عن عبده نجاه سبحانه وتعالى، اللهم إنك عفو تحب العفو. ولذلك العباس بن عبد المطلب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال يا عمه قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. فمضى فترة من الزمن وعاد إليه العباس فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، يعني العباس ظن بأن دعاء هذا بسيط وسهل، فقال يا عماه قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كثير من الناس ما يفهم معنى أو ما يعلم المضامين اللي تحت هذا الدعاء، ولذلك أختي بارك الله فيك أحسنت بالتزام هذا الدعاء في هذه الأيام، في سجودك مثلا، وفي قيامك، وفي خارج صلاتك مثلا، وفي دعاء القنوت مثلا، قنوت الوتر، طيب حتى خارج الصلاة أكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أمة الله من ليبيا تقول أنا أحث يعني أقاربي وجيراني على الصدقة وذكرت لهم بأن يقدموا مبالغ في أول رمضان وآخر رمضان، شجعتهم على مثل هذا الأمر. يعني هل هذا يعتبر من الرياء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طيب ما هو الرياء؟ أنا أسألك ما هو الرياء؟ الرياء عمل قلبي، عمل قلبي ما يطلع عليه إلا الله عز وجل، وهو أن يريد الإنسان بالعمل الأخروي الدنيا، يعني يريد أن يتصدق، لأن الصدقة من العبادات اللي يؤجر عليها الإنسان يوم القيامة، يتصدق علشان الناس يقولون فلان ما شاء الله هو يريد هذا، يريد هذا فلان ما شاء الله، يعني تتصدق فيفرح بهذا ويحاول أن يستمع إليهم. أنا حاول أبسط مسألة الرياء، لأن في مشكلة عند الناس في معنى الرياء، في مشكلة عندنا، يقوم يصلي خصيص علشان يرون الناس، يعني إذا ما شاف أحد لا ما يصلي، حتى يأتون أناس فيقوم، لأنه يريد الناس ما يريد رب الناس، يريد أن يسمع من الناس الثناء عليه، ثناء عليه. أما إذا الإنسان عمل عملا صالحا ثم أثنى الناس عليه، هذه عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن الرجل ليعمل العمل فيثني عليه الناس وما يريد هذا. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، الناس يدعون لك، الناس يدعون لك، الحمد لله، تلك عاجل بشرى المؤمن، أنت ما أردت هذا، لكن الله أظهره لحكمة سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضل، حتى لو قلت لهم أنا والله الحمد لله عندي صدقة أول الشهر وآخر الشهر، بنية وبقصد تشجعينهم على الصدقة ما في بأس، تقول والله أنا الحمد لله يعني بهذا القصد بهذه النية أنا أول الشهر وآخر الشهر أحاول أجمع وأعطي الفقراء والمساكين، وتريدين تحضينهم وتحرضينهم تشجعينهم على الصدقة ما في بأس، بارك الله فيك وأنت على أجر. ولذلك الله جل وعلا قال إن تبدوا الصدقات، يعني تظهر الصدقات، فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن أحيانا قد يكون إظهارها أفضل حتى يتشجع الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سلك هذين المسلكين، مرة دعا الناس إلى الصدقة علنا فجاء الناس بالصدقات، وهنا وفي المقابل يقول عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالأحاديث ما يعني تتعارض، وإنما كل حديث له مجاله، بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول عليها ديون، هي عندها راتب تقاعدي، زوجها تقول ضعيف، يعني راتبه ضعيف كذا، تقول يعني بعت سيارة ما استلمت كامل المبلغ لغرض السداد، يعني تقول ماذا علي. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا استدان أو اقترض وهو ناوي السداد، سدد الله عنه سواء في حياته أو بعد وفاته، ما دام أنه ناوي السداد وناوي الوفاء. وأما من أخذ أموال الناس يريد عدم سدادها أو جهدها أو المماطلة، هذا معرض نفسه للعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فأنت عندك عليك قرض، عليك دين، ما تستطيعين السداد وأنت ناوي السداد، يعني أنت معذورة في مثل هذه الحالة حتى تجدين، خاصة وأنك بعت السيارة لغرض السداد، دل على صدق نيتك وصلاح طويتك وأن لك الرغبة في أنك تنتهي من هذا الدين. فأخت الفاضلة ما عليك شيء، لكن عليك أولا بكثرة الدعاء، تسألين الله عز وجل أن يسدد عنك وأن يعينك على السداد، أكثر من الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله. كذلك بارك الله فيك بالنسبة لموضوع الاعتذار من هؤلاء الأشخاص، تعتذرين منهم تقول اسمحوا لي ما عندي شيء، إن شاء الله متى ما نتاني سددتكم، دائما تبيتين النية على مسألة السداد، وتسألين الله عز وجل أن يقضي عنك الدين. واطمئني يا أختي الفاضلة، أنت في هذه الصورة يعني ما عليك شيء. أمة الله من ليبيا تقول أحيانا أشتكي لبعض أخواتي مثلا أو بعض جاراتي، يعني أنا أتعرض لظلم، تقول يعني هل هذا يكون غيبة وكيف التخلص من مثل هذه الحالة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الأمور ما تخلط بمثل هذه الطريقة، يعني بعض الناس للأسف لديه خلط، لديه خلط في بعض المسائل. الغيبة ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني تذكرين شخص، هذا الشخص لو كان موجود ما قبل هذا الكلام. النميمة الإفساد بين الناس، أن ينقل كلام على جهة الإفساد، على جهة التخريب، يخرب بين زوجين، بين صديقين، بين جارين، يعني بين شريكين مثلا، ينقل الكلام لأجل الإفساد. الكذب هو الكلام المخالف للواقع، يقول الإنسان كلام هذا والعياذ بالله ليس له يعني رصيد من الواقع، يفتري به والعياذ بالله على الآخر، هذا يسمى الكذب. هذه كلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك حرمها الله عز وجل في القرآن، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. في مسألة التظلم، يعني شخص يعتقد بأنه مظلوم، أباحت الشريعة للمظلوم أن يذكر من ظلمه عند من يتقاضى عنده. فأنت مثلا تذهبين إلى القاضي تقولين فلانة ظلمتني، تذكرين باسمها فلانة ظلمتني، أو تذهبين إلى امرأة وهذه المرأة يعني فعلا تستشار وتعمل وفق هذا الاستشارة، تقولين لها، هي تقوم مقام القاضي مثلا، يعني هي أنت لا تريد أن تذهب إلى المحكمة ولا إلى مخافر الشرطة ولا، لكن تقول امرأة أتيتيها والله أنا ظلمت من فلانة ظلمتني، أرجو أنك ترفع المظلمة، ترفع الظلم الذي وقع علي منها، تقوم وتنصحها وتذكرها، أو يعني مثلا تستعمل معها أي أسلوب من الأساليب اللي يردعها عن قضية الظلم. أما قضية أن يجي الواحد إذا مثلا حصل ظلم كذا يجلس كل ما جلس في مجلس جاب ذكر من ظلمه، قد يصبح المظلوم ظالم، وقد يأخذ هذا الظالم من حسنات المظلوم عندما يتجاوز الإنسان الحد. ولذلك قلت الفاضلة، إذا أردت فعلا أنك تنتصفين من هذا الظالم فاذهبي إلى من ينصفك، من ينصفك، والذي ينصفك هو الله عز وجل، بحيث أنك تتركين أمره إلى الله عز وجل، تتركين أمره إلى الله عز وجل، وتتوكلين على الله، تقولين حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا أردت أيضا من ينصفك من بين البشر تذهبين إلى من عنده القدرة لإنصافك من هذا الظالم، القاضي، المسؤول مثلا، شخص في العائلة، في القبيلة، ممكن ينصفك. تقولي لا أنا والله فقط بس أذكر للناس، ما تستفيد أخت الفاضلة إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشخص الظالم فساده عريض وشره مستطير ومفسد في الأرض، نعم يجوز ذكره في المجالس، انتبهوا من فلان، احذروا من فلان، يعني مثلا إنسان يأخذ أموال الناس ولا 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 يؤديها، يأتي إلى فلان يأخذ منه مبلغ وفلان مبلغ ويجحد أو يماطل أو ينكر والعياذ بالله ويعبث، نعم هذا ليس له، هذا يجوز غيبته، بل غيبته من العبادة، يقال انتبهوا، هذا لا أحد يعطيه دين، لا أحد يساعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فعرضه هذا لا قيمة له، الآن غير معصوم من جهة السمعة، يقال احذروا هذا، لا تقرضونه، لا تعطونه دين، لا هذا متى إذا كان الشخص مشهور بهذا، مثل شخص مشهور بتجارة المخدرات أو بالإفساد مثلا، هذا يجوز غيبته، بل هذا قد يعني يؤجر الإنسان على تحذير الناس منه. أنت ما تغتابين هذه شكلها، طولها طويلة ولا قصيرة ولا سمرة ولا بيضة، لا، لعملها، تقولين انتبهوا هذه المرأة لا حد يدينها، لا حد يقرضها، لأنها أخذت مني وأخذت من فلانة وأخذت من فلانة وأخذت من فلانة وما تسدد، هذا يجوز. بارك الله فيك. محمد بن عمان بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى في سورة القصص لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الفرح على نوعين، فرح محمود وفرح مذموم. أما الفرح المحمود فهو ينقسم إلى قسمين، فرح بالنعمة الشرعية وفرح بالنعمة الدنيوية، يعني فرح بالنعمة الدينية والفرح بالنعمة الدنيوية، كالفرح بالإسلام، الفرح بالإيمان، الفرح بالصلاة، الفرح بالعبادات، كذلك الفرح بما ينعم الله عز وجل على عباده، الفرح بالسيارة، الفرح بالبيت، الفرح بوظيفة، بالراتب، الفرح بالأولاد، الفرح بالزوجة، الفرح المرأة بزوجها، الفرح بالأمن والأمان مثلا، هذه من الفرح المحمود. ولذلك قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية جاءت في سياق الفرح الديني، فرح نعمة الشريعة ونعمة الدين. وأيضا لا يمنع الإنسان أنه يفرح الفرح بنعم الله الأخرى، نعم الله الدنيوية، كما ذكرت لك بعض نماذجها وأمثلتها. أما الفرح المذموم فهو الفرح بالأمور التي تغضب الله جل وعلا. ولذلك لما نقرأ هذه الآية نجدها في سياق قصة من؟ قارون. قارون قال له قوم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لماذا؟ لأن قارون كافر بالله عز وجل، وقارون نسب هذه الكنوز والأموال إليه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا مني أنا، ذكائي ولوذعيتي وفطنتي وشطارتي وكذا، فنسي المنعم الذي هو الله عز وجل. كذلك خرج على قومه في زينته، فخرج عليهم في حالة من البطر وحالة من الفخر والخيلة والكبر، الشيء العظيم. ولذلك قالوا: لا تفرح بهذا، لأن على باطل، إن الله لا يحب الفرحين. تفضل أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله يا أبو محمد.
الله يعطيك العافية. شيخ، سؤالي بس، أنا أملك مبلغ من المال تقريبا 130,000 ريال.
كم؟
أنا عندي مشروع.
كم يا أبو محمد؟
130,000 ريال.
130؟
لا، 32.
ها، 32,000 ريال عماني، ها؟
أيوة عماني.
نعم.
فأنا عندي مشروع أبني البيت، أبني فيلا، وهذا المبلغ يعني حال في مبالغ حال مقاول وحال أشياء يعني كذا، هل علي زكاة لهذا مال؟
إن شاء الله. أبشر أبو محمد. مرحبا. تفضل يا طارق.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يرضى عليك، أنا حرمة كبيرة، عمري حول 70، عمري حول 70.
نعم.
ومطلقة، ويدخل علي الضمان، ويدخل علي حاجة بسيطة يعني، ومجمد يعني، ما هو بمجمد يعني، استخدم أصرف منه ويصحى ينزل فيه، واسحب منه ينزل فيه، وما زكيت من عام 1430 لين السنة الماضية زكيته. في ناس يقولون اللي تستبين منه يدخل فيه ما على زكاة، وأنا زكيت السنة الماضية، وشهر 2 أو 3 نزل فيه مبلغ وقدره يعني، هل على زكاة يا شيخ أو ما على زكاة؟ الله يرضى عليك، فسر لي.
أم طارق، الله يرضى عليك، المال يعني الضمان اللي يدخل تصرفينه، يعني ما يجي آخر السنة إلا وقد صرفتيه، ولا يبقى منه شيء؟
لا، أصرف ينزل فيه وينزل من الضمان كل شهر، وأصرف بعد شهر بعد شهر ينزل منه.
أيه؟ يعني مثلا الشهر اللي ينزل ما يجي الشهر الثاني إلا صرفتيه.
إيه، قد صرفت منه يعني، ما هو كله يعني، أصرف منه ويبقى فيه.
أيه، يبقى لكن للشهر الثاني تصرفين اللي بعده، يعني يجي اللي الشهر اللي أيه؟ بعده يعني يبقى على تصرفينه في الشهر اللي بعده أو الشهرين اللي بعده بالطريقة هذه.
ايوه بعد يعني بعد شهر،
لما
بعد
تكشفين شهر الحساب نصر. تقريبا كم يكون المبلغ في اخر السنه؟
والله يمكن حول 40 كذا، 30، الله اعلم.
اي
ايوه، انا ما زكيت من ذاك السنه، من يوم تطلقت ما زكيت الا السنه الماضيه.
طيب،
انا بستفسر على زكاه وما على زكاه. الله
يرحمك. ابشر يا مطارك، ابشر.
الله يعطيك العافيه.
مرحبا. ادع
لي امي وادع لابوي معك. الله
يرحم موتاكم وموتى المسلمين وموتانا. فضل يا زاهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك، مرحبا.
الله يجزيكم الخير. لو تكرمت شيخ، أنا سؤالي بما يخص الطهارة والصلاة.
إيه.
أجلكم الله، لما أقضي حاجة في الحمام التبول. طبعا عشان الاستنجاء بعد التبول بنكث أنا بعض الوقت بنتظر حتى أتيقن أنه انقطع الماء نهائيا أو البول حتى أستنجي. لكن حتى لو استنجيت عندي بعاني من أنه البول بيظل موجود، يعني أشعر فيه أنه أنا موجود، وهو أنا تيقنته مو مجرد شعور أو وسواس.
نعم.
لأنه كل شوي كنت روح مثلا أرجع مرة ثانية على الحمام وأتأكد وينزل فعلا مي، يعني ما ينزل قطرات، ينزل شيء منيح وبتضل مستمرة ما بينقطع معي أبدا. فما بعرف أنه كيف من شان الاستنجاء والصلاة والوضوء.
أبشر يا زاهر، أبشر،
جزاكم الله خير،
تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طلعه.
يا شيخ سمعتكم تقولوا كي نصلوا في المسجد التراويح نجمون الويتر نردوه شفعة.
كيف كيف أعيدي؟
الويتر نجمون نردوه شفعة.
الويتر نجمعه ولا نشفعه؟
نشفعه.
أي قصدك أي صلاة هذه، الأولى ولا الثانية؟
بنكونوا في المسجد ونصلوا التراويح وفي الأخير نصلوا الويتر.
إيه.
النجم نزيد ركعة باش نرد الشفعة.
أيوة.
هذا الركعة بنزيدها حتى نسلم مع الإمام ولا قدام لنسلم نوض نزيد ركعة.
أي علشان تصلين آخر الليل يعني.
نعم، لخاطرش هنا ما يديروش دعاء القنوت، ما يديروش قاع جامي، ما يديروش قاع.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، مرة تجي تصلي تراويح تصلي غير التراويح وتخلي العيشة تخليها مور التراويح، العيشة
تخلي العيشة وراء التراويح.
ومين قلنا لها؟ قالت لنا مين قلنا لها؟ قالت لنا العيشة عندها وقت واسع والتراويح ما عندهاش الوقت واسع. هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، الله يحفظك.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. طيب الأخ محمد من عمان بارك الله فيه يقول عندي بنتي شربت الدواء قبل الأذان وذهبت لتفرش أسنانها بمعجون الأسنان، يقول سمعت الأذان وهي لم تشرب الماء، يقول تركت المعجون الأسنان وشربت الماء، يقول ما حكم صوم ابنتي؟ يا محمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولذلك إذا ظهر الفجر الصادق وجب على الصائم أن يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن بقية المفسدات للصوم. والآن الناس ما يعني يستطيعون أن يتبينوا الفجر، ظهور الفجر أو خروج يعني وقت الفجر، الآن الأذان هو العلامة، الأذان هو العلامة. وبالنسبة للصائم إذا سمع المؤذن أمسك عن الأكل والشرب، أمسك عن الأكل والشرب وبقية المفسدات. لكن عموما يعني أغلب الدول الإسلامية، وهذه يحتاج منك يا أخي محمد أنك تتصل بالجهة الرسمية، يعني يقدمون الأذان دقيقة دقيقتين في الغالب، أذان الفجر، من باب الاحتياط للناس. فإذا كان الواقع عندكم كما هو كما ذكرت أنا فما عليها شيء، لكن تحتاط مستقبلا ولا تزحم نفسها وتضيق على نفسها وما تشرب إلا عند الأذان. أما إذا كان الأذان عندكم يرفع في نفس الوقت الذي يظهر فيه الفجر فتقضي، ابنتك تقضي لأنها شربت بعد تبين الفجر، تقضي بعد تبين الفجر. فتحتاج منك خطوة يا أخي محمد أنك تسأل، تقول هل الأذان تقدمون دقيقة دقيقتين أو دقيقة مثلا؟ إذا قالوا نعم ما تقضي، أما إذا قالوا لا فعلى ابنتك القضاء. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول يعني بعض الناس يقول العزاء لا يكون إلا في المقبرة، وما يمكن يكون العزاء في مثلا المسجد أو الخيمة أو شيء من هذا القبيل. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتعزية هي التسلية، والمقصود بذلك أن الإنسان إذا أصيب بموت أحد أقاربه يأتي الناس ويعزونه، يدعون للميت ويدعون للحي ويصبرونه وليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مكان معين ومحدد للتعزية، ما في، يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التعزية لا تكون إلا في المقبرة، أو التعزية ما تكون إلا في المسجد، أو التعزية ما تكون إلا في البيت أو في خيمة أو شيء، ما في. ولذلك الإنسان يعزي في أي مكان، فإذا عزى أصحاب المتوفى في المقبرة كفى، هذه تعزية. إذا عزاه في الشارع، شافه في الشارع وعزاه، هذه تعزية. عزاه في المسجد، شافه في المسجد وقال أحسن الله عزاك، عظم الله عزاك، هذه تعزية. إذا جاء في بيته وجالس للناس مثلا أيضا يعزي. فالتعزية ما لها أخي الفاضل مكان محدد. وقصر بعض الناس التعزية على المقبرة غلط، غلط. ولذلك التعزية تكون في ما لها، يعني باختصار من حيث المكان ما لها مكان، ليس لها مكان محدد، في المقبرة، في المسجد، في البيت، في الشارع، في العمل. أنت ما رحت هذا المصاب في بيته، وجدته في العمل، رحت عزي، ما فيها شيء، بارك الله فيك. أبو محمد من عمان يقول عندي مبلغ 32,000 ريال عماني، يقول عندي مشروع بناء فيلا، يقول يعني هل أزكي هذا المبلغ، خاصة وأن يعني المقاول يطالبني وشيء من هذا القبيل. أخوي أبو محمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ يعني وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأنه قد بلغ النصاب وزيادة، قد بلغ النصاب وزيادة. وقضية أن تبني الفيلا هذا ما يمنع الزكاة، بارك الله فيك. فالزكاة إذا تحقق فيها شرطي النصاب وحولان الحول وجبت، ما دام أن المال قابل للنماء، ليس هو محبوس مثلا أو مجمد أو شيء من هذا القبيل أو مفقود مثلا، فالمال عندك بارك الله فيك تزكيه. ولذلك إذا كان هناك مطالبات من المقاول يعني قبل الحول تعطيها، تسدد المقاول أو تعزل هذه، تقول لي أن طالبك قبل حولان الحول، افترض قبل حولان الحول بشهر المقاول يطالبك لكن ما عندك تواصل معه مثلا كذا، اعزل هذا المبلغ واعطيه المقاول، قل له هذا مبلغ. أما إذا حال عليك الحول وأنت مالك المال والمقاول يطلبك فيما بعد يطالبك، لا، ما يجب عليك أن تخرج زكاة مالك اللي عندك. أم طارق من السعودية تقول أنا عمري قريب 70، مطلقة ويدخل علي ضمان، والمال اللي يدخل علي أستخدمه، تقول أنا من عام 1430 ما زكيت إلا السنة الماضية. سألت عن أم طارق، قلت لك كم المبلغ اللي يبقى تقريبا في آخر السنة، تقول تقريبا 40,000. أختي أم طارق بارك الله فيك، بالنسبة لي المال زكاته مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب، على هذا النصاب. أنت الآن صورة المسألة اللي عندك، يدخل عليك ضمان، هذا الضمان إذا تقولي لي ما يجي الشهر الثاني أو الثالث إلا خلص الشهر الأول، ما عليك زكاة. تقولي لي لا أنا أصرف منه لكن يبقى مبلغ، وهذا المبلغ يبقى إلى آخر الحول مع ضميمة بقية المبالغ إليه، وهذا يبلغ النصاب، لا، يجب عليك الزكاة يا أختي الفاضل، يجب عليك الزكاة. واضح يا أم طارق؟ تقولي لي والله أنا يدخل علي مثلا 4,000 شهري، 4,000 شهري، الشهر الثاني بيصير 2,000 لأني صرفت وسددت فواتير وشيء، الشهر الثالث صار 1,000، الشهر اللي بعده صار كذا، الشهر الأول هذا ما عليه زكاة، الشهر الثاني اللي يدخل عليك الراتب الشهر الثاني لما يكون هناك بقايا ويضم إلى ما تبقى من الشهر الأول، هذا يستقبل في سنة جديدة أيضا، يعني بمعنى أنه إذا نقص عن النصاب استقبلت في سنة جديدة. ولذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة، ما دام أنك الآن تقولين يبقى 40,000 وبديتي من العام الماضي، أنصحك بأنك تلتزمين يعني الزكاة، لأن العملية اللي عندك غير منضبطة، عملية المالية، يعني ما يدخل منضبط، ما يصرف غير منضبط. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك طلعين زكاة هذا المال وبديتي من العام الماضي، طيب أنك تكملين وتخرجين ربع العشر، يعني مثلا عندك العشرة آلاف فيها 250 ريال، العشرين ألف فيها 500 ريال، وبهالطريقة هذه. بارك الله فيك يا أم طارق. زاهر من سوريا طبعا يشكو مسألة الطهارة، يقول عندما يتبول يقع يعني يحصل عنده شيء من الـ يعني في الاستنجاء. عفوا كم بقي عندنا؟ لأن أنا أريد أن أجيب على الأخ زاهر إجابة مطولة، إجابة مطولة، لأن زاهر ومثل زاهر كثير. يعني اليوم أنا قبل ما آت البرنامج في أحد الشباب نفس طريقة زاهر، وكثير يتصلون بي. زاهر انتظرني غدا إن شاء الله لأنه أفصل لك في هذه المسألة، وأريد جواب حتى يستفيد غيرك منه، واعذرني سأجيبك غدا. وأخذ أسئلة الأخت أم، أخت أمة الله من الجزائر. أمة الله تقول يعني سمعت منك بأننا إذا صلينا التراويح يعني أننا مثلا يعني ما نسلم مع الإمام، إنما إذا سلم الإمام نقوم ونأتي بركعة حتى نقوم الليل. أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني هذه تسمى مسألة شفع الوتر. فإذا كان الشخص يريد أن يقوم آخر الليل سواء بنفسه أو يصلي مع جماعة أخرى، وأنت قلت ما عندنا ما يقومون مرة ثانية، ما في بأس. يعني نص الفقهاء على جواز أن الإنسان يشفع الوتر ويقوم الليل، لكن هل هذا هو الأفضل؟ الجواب لا، الأفضل أن يصلي الوتر مع الإمام وينصرف مع الإمام، وإذا أحب أن يقوم الليل قام الليل ولله الحمد، لكن من دون وتر، لأنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها، تقول يعني امرأة تصلي التراويح وتقول بأن يعني تحكي تقول بأن وراء أو تصلي وراء التراويح، تقول تأتي بصلاة العشاء بعد صلاة التراويح، تقول لأن وقت العشاء طويل. أختي أمة الله بارك الله فيك، أنت تقولين بأن امرأة تأتي وتصلي التراويح وتؤخر صلاة العشاء بعد التراويح، هذا حقيقة يعني تصرف خاطئ. حتى وإن قال بعض العلماء بأن وقت التراويح يبدأ من بعد صلاة المغرب، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. التراويح وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وليس من بعد صلاة المغرب، وتحصيل الفريضة أولى من تحصيل النافلة، فقولي لها لا يصلح لها هذا تحصل الفريضة، لأن لو قبض الله روحها وقد أخرت الصلاة فإنها تكون مخطئة، تكون قد أخطأت، ولذلك تحصل الفريضة ثم